نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. الحلقات الأخيرة كانت بتركز بشكل كبير جدا على وباء السمنة عند الأطفال، وهذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى وقفة جدية لكي نستطيع أن نغير الأنماط السلوكية عند أطفالنا. فكل ما كان التدخل مبكرا في علاج السمنة والوقاية من السمنة عند الأطفال، كل ما كانت النتائج أفضل، وعدم الانتظار إلى مراحل عمرية لاحقة. ليه؟ لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. إذن صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة. إذا استطعنا إحنا نعدل الأنماط الغذائية عند أطفالنا، خصوصا فيما يتعلق بتناول الغذاء، لأن المشكلة الكبيرة الأطفال يجب لا يجوز أن يتعرضوا إلى برامج دايت أو برامج حميات غذائية، لأنه تعريض الأطفال إلى برامج حميات غذائية سيؤدي إلى حرمانهم من أهم العناصر الغذائية، وهذا سيؤدي إلى التأثير السلبي على نموهم في المستقبل ومشاكل صحية كبيرة جدا، وهذا فعلا سيؤثر على سلوكياتهم وخصوصا إصابتهم بالأمراض. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. الإسراف نتيجة العادات الغذائية الخاطئة والإكثار من تناول الأغذية غير الصحية هو من أحد الأسباب، زي ما تكلمنا سابقا، عن الإصابة بالسمنة عند الأطفال. والشاعر البصير شو بيحكي: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذن هذه العادات إحنا كأولياء أمور من واجبنا إنه نعمل على عملية تعديلها وعملية الوقاية منها وتعزيز الأنماط السلوكية الصحية عند الأطفال، ولا سيما إنه حسب الدراسات إنه أطفالنا لا يتناولون احتياجاتهم الغذائية من العناصر الغذائية اليومية. ما بأخذ احتياجاتهم من الخضار، ما بأخذ احتياجاتهم من الفواكه، من البروتين الجيد، وأيضا حتى عندهم مشكلة في تناول الماء، لأنه بياخدوا المشروبات السكرية والغنية بالسكر اللي هي ترتبط أيضا بزيادة الوزن. الطفل السمين، وأنا بحكيها دائما، هو ضحية، وبالتالي مدام هو ضحية، إذا نتيجة البيئة اللي هو موجود فيها، وخصوصا إذا كان الطفل أبويه عندهم سمنة أو مصابين في البدانة، فاحتمالية أنه يكون هو 80% أنه يصاب في البدانة، و40% إذا كان أحد الأبوين، و20 إلى من 7 إلى 20% إذا كان واحد من الأبوين. إذا خلينا دائما إذا كان هناك في عوامل وراثية للإصابة في السمنة أن نكون أكثر دقة وأكثر حذرا في التعامل مع الطفل. وبالتالي هناك دراسات أيضا تؤكد بأنه أحيانا الآباء والأمهات هم المسؤولين عن إصابة الطفل بالسمنة نتيجة الرسائل السلبية اللي عم بوجهوا له إياها: بدين، سمين، إلى ما لا نهاية، دب، يبصر إيش. فالطفل بصير عنده ردة فعل عكسي، فيلجأ للتعويض بتناول السكريات والحلويات. إذن من نعامل الطفل البدين على إنه عنده مشكلة؟ لا، يجب إنه نشعره إنه إحنا بصفه، إحنا معاه حتى نساعده، وأن يقبل كما هو عليه حتى يبدأ عملية التغيير. أول نصيحة بنحكيها لأولياء الأمور: مناقشة الطفل بخصوص زيادة الوزن وإعطائه فرصة للمشاركة، إنه تعال أنت ماما، الأب والأم، نشعر معه، يقعد معه، نناقشه، تحس حالك يعني تختلف عن زملائك، تختلف عن أقرانك، تعال، هذا مش مشكلة، خلينا نضع خطة، نقلل، نعدل عددنا الغذائي. بعدين يجب أن لا يكون توجه العائلة كله مركز على هذا الطفل، كلكم مركزين عليه، لا، يجب أني أنا أقوم بتعديل العادات الغذائية لكل أفراد الأسرة وليس للطفل المصاب بالسمنة. ليه؟ لأنه إذا أنا ركزت فقط على الطفل المصاب بالسمنة داخل البيت وأنا أحرم وممنوع تأكل ممنوع حدا، رح يشعر بنوع من العقاب، وأنه هو معاقب، وأنه هو مخطئ. ف فبالتالي هذا راح يأثر سلبيا عليه ويؤدي إلى عملية الإكثار من تناول الأغذية غير الصحية. فيجب مشاركة كل أفراد الأسرة من أجل عملية مساندة هذا الطفل حتى لا يشعر أنه هو معاقب أو هو عنده مشكلة. فهذه المشاركة بتكون داعم إيجابي ودافع إيجابي للطفل حتى يتحسن. إذن نغير كل عادات الأسرة وليس الطفل المصاب في السمنة وحده فقط. أيضا نشوف وين المشكلة الكبيرة عند ابننا، شو الأغذية اللي هو عم بيكلها وسهلة التناول موجودة دائما تحت إيده، شيبس، شوكولاتة، العصائر، نعمل عملية تقليل إحضارها على البيت، ما ندخلها البيت، يعني الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح، إني أنا ما أجيبها فبالتالي أنا بستطيع أن أبعدها، فأنا بعدت المشكلة عني. ولكن أنا دائما كأب إني أنا أو كأم لما أتسوق أنا بجيبها على البيت فتكون سهلة في متناول الطفل، فيستطيع أنه هو يحصل عليها وقت ما بده. وخصوصا أيضا نراقب، تعال ابننا كمان اللي عنده هذه المشكلة كم ساعة بعد قدام التلفزيون، شو السلوكيات الخاملة اللي هي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وعدم صرف الطاقة، التلفزيون، الكمبيوتر، الآيباد. هون المشكلة تكمن بأنه ضرورة مشاركة الآباء. طب الطفل يمل بسرعة وبشعر بالفراغ إذا ما كان فيه اهتمام من الأب والأم، درس وخلص مذاكرة وين يروح بعدين؟ يجب أن يتم خلق أنشطة، وهذه الأنشطة تكون منظمة، أعرف ابني ميوله، اتجاهاته، رغباته، شو بحب يعمل؟ بحب يتعلم سباحة، بحب يلعب كاراتي، بحب يلعب جوجستو، بحب يروح يلعب كرة قدم. يكون إلي أنا كأب دور مساند لإله، أروح معاه ألعب معاه، نطلع نتمشى، مش كل تفكيرنا نطلع نتسوق وناكل. فبالتالي إذا كان الأب والأم خلقوا أو عبوا وقت الفراغ الموجود عند الطفل في أنشطة فيها من التحدي وأنشطة فيها من المغامرة، وخصوصا بالإجازات وفي نهاية الأسبوع، فعلا نستطيع أن نغير كل نمط الطفل وكل سلوك الطفل، وبالتالي لأنه راح ندخل عليه المتعة، الغذاء متعة، فإذا غابت الأنشطة التي تؤدي إلى المتعة والتشويق سيلجأ الطفل إلى البحث عن الأغذية الغنية بالسكريات التي تحقق له المتعة. فكل ما كان الأبوين نشطين وبشجعوا ابنهم على ممارسة الحركة والنشاط البدني، والدراسات تؤكد بتحكي إنه إذا كان الأب نشطين احتمال الطفل يكون 7 أضعاف نشيط. أما إذا كان الأب والأم خاملين وكاسلين ومش من النوع اللي بيحبوا الحركة والنشاط البدني فسينعكس سلبيا على طفلهم. إذن ما بصير أنا أطلب من ابني إنه يعمل نشاط، أو بابا ليش ما تروح تلعب رياضة وإنت جالس 24 ساعة ما بتتحرك وبتمارس سلوكيات خاطئة كالتدخين إلى ما لا نهاية. يجب أن نكون قدوة، وإحنا مشكلتنا في سمنة الأطفال غياب القدوة، وأفضل قدوة لتعزيز السلوك عند الطفل هو الأب والأم، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذا أنا استطعت فعلا إني أنا أأمن هذا الحركة والنشاط البدني، أنا أستطيع إني أقي أولادي من هاي المشاكل. وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود، كما قال صلى الله عليه وسلم. دورنا كأباء مهم جدا إني أنا أبدأ أحس في المشكلة عند ابني، حتى لو أنا كانت طبيعة حياتي ما بحب الرياضة وما بحب الحركة والنشاط البدني، علشان أولادي، علشان أولادي، إني أنا يجب إني أنا أغير أنماط حياتي عشان أنا أعزز أنماط حياتهم الصحية، وإذا عندي مشكلة حتى ما ينصابوا بهاي المشكلة في المستقبل. أيضا خلينا نحكي كمان إنه إحنا كيف ضروري نعلم الأطفال على العادات الغذائية الصحيحة. هي تعليم سلوك، الطفل بيشوف إذا الأب والأم بحبوا الفواكه بيأكل فواكه، بحبوا الخضار بيأكل خضار، وجبات سريعة بدهم يأكل وجبات سريعة. الأب والأم نشيطين حيكون نشيط، الأب والأم أكلهم كله جانك فود وما بيأكلوا سلطة ولا بيشربوا شوربة، الطفل راح يقلدهم. ليه؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطي. إذن خلينا نعرف أول شيء إنه هذا الطفل له احتياجات غذائية أساسية حسب عمره وحسب جنسه وحسب المرحلة اللي هو بمر فيها، إنه إحنا نستشير، نسأل أخصائيين، مش إني أنا أودي ابني على الأخصائي التغذية أو المسؤول من أجل عمل برنامج دايت أو برنامج رجيم. وحكينا ونؤكد أن الطفل يجب أن لا يخضع إلى برامج دايت، أنظمة تعديل السلوك، أنظمة تحسين العادات الغذائية، ونبعد عنه الأشياء الضارة ونعزز عنده ونعلمه العادات الغذائية الصحية. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، هون مسؤولية كبيرة جدا. تجيل أطفال على أو طفل المصاب بالسمنة أو حتى الأطفال الآخرين، حكينا لكل أفراد الأسرة، على اختيار الغذاء المناسب واللي بحبه هو، مش من ضغط الأبوين، الأب بحب هذه الأكلة ابنه لازم يأكلها، لا، هذا يؤدي إلى الضغط النفسي العالي جدا. يجب أن يكون هناك تفاهم بين أفراد الأسرة. ابني معروف هذه عادات الغذائية، لا يعني هذا أني أنا ما أركز على بعض العادات الغذائية اللي ما بحبها الإيجابية، ما بحبش الخضار، لا، لازم أني أنا أحاول معه أني أنا أدخل له الخضار والفواكه بأساليب وطرق مختلفة. ممكن أعمل له إياها بالشوربة، ممكن أحط له إياها داخل الأكل، ممكن أعمل له إياها بأشياء وصور مختلفة كليا، لكن ما أفرض عليه نوع من الغذاء واحد فقط أنه نتيجة أنه ما بحبه وما عنده الرغبة فيه. عدم فرض قائمة رجيم صارمة وقاسية على الطفل البدين، خصوصا لما الأم عرفت أو سمعت أو قرأت على الإنترنت أو زميلتها أختها إلى ما لا نهاية بتقوم تعمل رجيم صارم، ممنوع تأكل رز، ممنوع تأكل دجاج، ممنوع ممنوع أبدا. هناك حكينا ما في حرمان في موضوع عملية تعديل نمط الحياة، في عملية تقنين، أبعد عنه الأغذية غير الصحية، لأنه إذا فرضت عليه لائحة طعام صارمة سيؤدي أن تصبح المشكلة مشكلتين، وحسب الدراسات برامج الرجيم سواء كانت على الكبار أو على الأطفال هي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسمنة والكبار، لأنه كل شيء ممنوع مرغوب، فأنت تفرض عليه أنه يصبح أنه ممنوع ما في، بصير يقارن حاله بزملائه، حسب الدراسات الطفل بصير يلجأ إلى سرقة الطعام، يصير يقارن حاله بزملائه، زميله عم بيأكل، لا، طفل نشتغل معه على قاعدة تعديل السلوك بالتدريج، ما أجي فجأة أنا اكتشفت أنه أنا ابني هلأ عنده سمنة أجي فجأة بدي أغير كل أنماط حياته، لا، بالتدريج، ما اكتسب في زمن يحتاج إلى زمن. وهون القاعدة الأساسية في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أيضا تحديد أنواع الأطعمة، اللي نشوف الأطعمة اللي هي غير الصحية، شوكولاتة، حلويات، الكونفليكس اللي هو الغني جدا بالسكريات، ما بنحكي انه الكونفليكس سيء، بالعكس في انواع من الكونفليكس للاطفال ممتازه جدا، الغنيه بالالياف وايضا الغنيه بالقيمه الغذائيه، المكسرات النيه، الفواكه المجففه تعتبر قيمه غذائيه عاليه جدا، ولكن في انواع عديمه القيمه الغذائيه غنيه بالسكريات نبتعد عنها، نبتعد عن الاغذيه الغنيه ايضا بالدهون المشبعه اللي هي الأشياء المقلية، الوجبات السريعة، نحدد هذه الأشياء ونقنن فيها بقدر نعطيها بدائل. في بدائل يجب أني أنا أبحث عن نظام البدائل بشكل جيد جدا حتى أنا ما أخلي ابني يشعر بالحرمان أو يشعر أنه هو يختلف عن الآخرين، وخصوصا إذا كان بس التركيز عليه داخل الأسرة. توفير أنواع مختلفة من الأطعمة في المنزل، يكون عندي خيارات، أنا عندي خيارات، ما في عندي نوع واحد من الخيارات، في عندي أنا فواكه، في عندي مكسرات، في عندي فواكه مجففة، في عندي خضار، في عندي ألبان جيدة، حليب جيد، كل هذه تكون بدائل، وليس تكون بدائل بأن هي تكون بدائل صحية وليس بدائل غير صحية. نركز على الحبوب والفواكه اللي هي كاملة القشرة، نبتعد عن الأشياء المصنعة، نعودهم على الخبز الأسمر، نعودهم على الفواكه، نعودهم على صحن السلطة قبل الوجبة الغذائية وعلى صحن الشوربة. هذه بعض الأشياء اللي راح تساعد بشكل كبير جدا على السيطرة على عدد السعرات وكمية السعرات الحرارية عند الأطفال. وإن شاء الله خليكم معنا وتابعونا بعد الفاصل، نكمل معاكم هذه النصائح اللي هي تعزيز العادات الغذائية عند أطفالنا. انتظرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن كيف نعزز العادات الغذائية الصحية عند أولادنا، وحكينا يجب أن تبدأ من داخل البيت، الأب والأم عليهم مسؤولية كبيرة جدا، وحسب أيضا الملاحظات الكبيرة جدا سواء كان من خلال الدراسات أو من خلال متابعتنا لشريحة كبيرة من الأطفال، بأنه اللي عم بتدخل أو عم بيكون المسؤول عن تغذية الأطفال هم الشغالات، وحقيقة هدول عاداتهم الغذائية تختلف عن عاداتنا، وخصوصا اللي هم تعون الأسويين إنه من ضمن عاداتهم الغذائية الإكثار من تناول الدهون، كل شيء بحطوا فيه دهون، كمية كبيرة من الدهون في القلي في لا ما لا نهاية. فلا، هون مسؤولية الأب والأم المتابعة وحتى تعليم هذه الشخص المسؤول عن إعداد الطعام على عاداتنا الغذائية وتكون عادات غذائية صحية. من الأخطاء الكبيرة إنه نمنع الأطفال من الدهون. لا، في الدهون نوعين، في دهون مفيدة وفي دهون ضارة. نقلل من الدهون المشبعة اللي هي زي زيت النخيل وزي زيت جوز الهند، هذه دهون مشبعة، هذه الدهون لها علاقة في الأمراض ولها علاقة بتصلب الشرايين ولها علاقة في الكوليسترول عند الأطفال. أيضا نعزز عملية تناول الأغذية أو الدهون الجيدة، الأغذية الدهون اللي موجودة بزيت الزيتون، الدهون اللي موجودة بالأسماك، الدهون اللي هي الدهون الزيتية، الأسماك الزيتية، هذه قيمتها الغذائية العالية جدا، لأنه قلة الدهون أيضا الصحية تؤثر على نمو الدماغ وخصوصا قبل عمر السنتين. فما بيصير إحنا نقلل بشكل كبير جدا أنواع الدهون، نبعد عن الدهون المشبعة حكينا والدهون المصنعة والدهون المتحولة. أيضا عدم منع الطفل من الحلويات، ما بصير منع الطفل، نشتغل معه على قاعدة 90-10. ليه؟ لأني عمالي أنا بربي فيه وبعوده على الأطفال وخصوصا في مراحل العمر الأولى، أني أنا أركز على هذه العادات. وعندنا مثل عام بيحكي ابنك زي ما تربيه وجوزك زي ما تعوديه، أنا بدي أربي ابني بشكل صحيح جدا. وزي ما حكى كمان قبل شوي حكينا زي ما حكى البوصر، والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن طفطمه ينفطم، عادات. فأنا بدي أعلم ابني وأكون أنا إن هي أنا هذه الحلويات وهذه الأشياء الغير صحية أقلل منها قدر الإمكان، وخصوصا إني ما أستخدم الحلويات والشوكولاتات وهذه الأغذية غير الصحية كمكافأة كتحفيز. وإحنا معروف عندنا ماما حبيبي إذا عملت لي بعطيك شوكولاتة، وخصوصا أيضا المعلمات داخل الفصل الدراسي، طاف البرافو ممتاز يا محمد، حبة شوكولاتة أو حبة مصاص. أنا عززت عنده عادات سيئة، علمت وربطت إنه هذه الشوكولاتة وهذه الحلويات الغنية بالسكريات مكافأة. لا، إحنا نعدل هاي العادات ونعزز العادات الإيجابية ونبعد عن كل هذه الأمور. توفير دائما الأطعمة المغذية في الوجبات، يعني أنا تكون الوجبة متوازنة، وأعلم طفلي أنه يبدأ بصحن الشوربة، صحن السلطة، بعدين إحنا نيجي للطبق الرئيسي. وأيضا أنه ما نعطي الطفل أي نوع من الأغذية قبل وجبة الغداء أو الوجبة الرئيسية، أنه قبل وجبة الغداء بربع ساعة الطفل يأخذ له كاسة عصير أو يأخذ له حبة شوكولاتة أو باكيت شيبس. ليه؟ حيجي على الأكل، مش حياكل الأكل الصحي، ما أخذ احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية. أيضا تشجيع الأطفال على تناول الطعام ببطء، وأن تكون الجلسة على الطعام جلسة حب، جلسة تعليم، جلسة تثقيف، جلسة فتح موضوع حلو نتناقش فيه، نتكلم عن صحابة من الصحابة، نسأل أسئلة جميلة جدا، نستمتع لكي يقوم عملية مضغ الطعام في بطء. كتير من أولادنا بيأكلوا هم واقفين، كتير من أولادنا بيأكلوا قدام التلفزيون، كتير من أولادنا بيأكل هو بدرس، الدنيا ما ضاعت. خلينا وجبة الغداء أو وجبة الإفطار أو العشاء كلها مكان إلها احترامها، إلها قدسيتها، تجلس أفراد العائلة بهدوء باستمتاع، نتناول الطعام، نتكلم ببطء، وهذا من السنة إنه نتكلم عن الطعام حتى لو كان بسعر السلاح، نفتح موضوع. ولكن من العادات اللي إحنا بنسمع فيها وبنشوفها إنه لما تتجمع الأسرة على الغداء يبدأ عملية التململ والشكوى، وخصوصا الأولاد مع الأمهات والآباء، شوف ابنك شو عمل، وهذا يؤدي إلى نفور الطفل وبالتالي عدم توفر البيئة المناسبة لتناول الطعام. خلينا نعلمهم إنه يستمتع بهضم الطعام بمضغ الطعام، بعملية التأني في هضم الطعام وعدم الاستعجال. هذا الاستعجال يؤدي إلى عدم إحساس الطفل بالشبع، بيضله طول الوقت جوعان. ليه؟ لأنه حكينا في أحد الحلقات أنه في عندي هرمون في الجسم اسمه هرمون الليبتين، هذا الهرمون اللي هو يسمى هرمون الشبع يفرز من الغدد الشحمية أو من الخلايا الشحمية في المعدة، هو اللي بيعطي إشارة للدماغ إنك شبعت. حتى تصل الإشارة من المعدة إلى الدماغ تحتاج 20 دقيقة، فإذا الطفل أكل بخمس دقائق أو 7 دقائق وخلص بسرعة، بعد شوي الطفل بده يروح يدور على وجبات أخرى وسكريات وحلويات. الأطفال يحتاجون إلى عدد وجبات أكثر من الكبار لأنهم معدتهم صغيرة. وأيضا من الأمور المهمة عدم الفرض على الطفل أن ينهي طبقه، وهذه من الأمور لك من السنة. السنة أني أنا أعلم ابني أنه يحط كمية طعام أقل، السنة أني أنا أشارك ابني في وضع الطعام وأعلم ابني، مش أنا أعبي له صحن وأسوي له جبل من الطعام قدامه من الرز ومن اللحوم والأسماك وأقول له ما بقى لازم تخلصه. لا، لازم أعلمه يأكل على قده. وحكينا من السلوكيات المهمة جدا تعليم الأطفال على تناول صحن الشوربة الصحية وصحن السلطة بعدين الوجبات أو الطبق الرئيسي. حكينا المناخ الاجتماعي مهم جدا للطفل على وجبة أي وجبة من الوجبات، ويجب أن يكون في بهجة وفي حب وفي تقبل للطفل وفي مزاح وفي ضحك وفي يعني جو إيجابي. أيضا من الضروري جدا إعطاء فرصة للأطفال المشاركة في شراء واختيار الأطعمة، مهم جدا حسب الدراسات. كل ما كان الطفل عم بشارك في اختيار نوع الأطعمة وأيضا في تحضيرها ومشاركة الأب وتحضير السفرة، كل ما كان الطفل إقباله على الأكل الصحي بيكون أكتر، وعدم الفرض حكينا عليه إلى الأطعمة اللي هو ما بيحبها. أن يتناول الطفل الأطعمة الصحية بين الوجبات، وهذا موضوع جدا مهم، من أكتر الأمور اللي بتأدي لإصابة الأطفال بالسمنة ما الوجبات ما بين الوجبات. أولادنا شو عم بوكلوا بين الوجبات؟ وجبات ما بين الوجبات هي يجب أن تكون وجبات رئيسية، وجبات عفوا تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، تلبي وتكمل احتياجات الطفل من العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الكبرى من البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح والمعادن والألياف. وليس كما هو متعارف أن الوجبات بين الوجبات اللي عم بخدوها الأطفال للأسف هي وجبات غنية بالسكريات، كلها عبارة عن شيبس، كلها عبارة عن حلويات، عصائر غير صحية، مقرمشات، سكريات قليلة الألياف، غنية بالصوديوم والملح، كلها تأثر سلبيا على الطفل. فنتأكد إنه الوجبات ما بين الوجبات تكون تلبي احتياجات الطفل وتؤمن احتياجاتهم الرئيسية من العناصر الغذائية، وليس ما تكون هذه وجبات عشوائية. التقليل قدر الإمكان من عادات جلوس الأطفال أمام التلفزيون وتناول الطعام، وهذا تكلمنا عليه أيضا وبحب دائما أكد عليه، لأنه الطفل لما يجلس قدام التلفزيون أو عم بتابع فيلم أو عم يشوف يعني أو حتى عم بدرس وعم بقرأ يتناول الطعام في اللاوعي، وهذا بنسميه اللي هو الطعام الطائش. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا الأكل الطائش نتيجة عدم الوعي، عم بيأكل مش عم بيعرف شو عم بيأكل، فيستهلك كميات كبيرة من الطعام، وغالبا ما يكون الطعام غير صحي. إذا نبعد ونقلل ونشترط، في لازم يكون هناك دائما حوار إيجابي بين الطفل وبين الأب والأم على الغذاء في تلفزيون وفي أكل إلا الخضار والفاكهة. أما الأغذية غير الصحية نبتعد عنها قدر الإمكان من تناولها أمام شاشات التلفزيون. أيضا وهذا الموضوع أنا بتنفس فيه وباخذ نفس، لأنه فعلا من الأمور اللي تحتاج إلى إعادة تركيز وإعادة توجيه الطفل في عدم استخدام الطعام كعقاب أو ثواب للطفل. حكينا قبل شوي على الثواب ولا نأكد على العقاب. الطعام ليس باب للعقاب، إنك تحرم الطفل من الأكل نتيجة ارتكاب أي مخالفة أو إنه ما نفذ أو ما عمل شيء أو إنه دراسته كانت علاماته متدنية أو ما عمل حكينا أي شيء، أو بغض النظر عن نوع المشكلة اللي عملها الطفل، الطعام لا يجوز أبدا أن يستخدم كنوع من العقاب، لأنه بيخلي الطفل ضغط نفسي والطفل بيحاول يسرق الطعام حتى يعوض، خصوصا الأغذية الغنية بالشوكولاتة والغنية بالسكريات لأنه معاقب، فبالتالي هو العقاب حال نفسيا راح يأثر على الطفل، وبالتالي بده الطفل يشعر بالراحة يلجأ إلى تناول الأغذية غير الصحية. أيضا التأكيد أن الطفل يتناول أطعمة مغذية خارج البيت وخارج المنزل، وخصوصا لما يطلع مع الأصدقاء وفي سن المراهقة، أنه نعرف الطفل شو أكل. إحنا حكينا نشتغل على قاعدة 90-10، يعني ممكن أنا أسمح له في الأسبوع في الأسبوعين يأخذ وجبة سريعة، لكن يجب أن يتعلم كيف يختار الوجبة السريعة. وبعد شوي إن شاء الله راح نتكلم كيف أنه أنا أستلذ وأستمتع في تناول الطعام حتى لو كان خارج المنزل. ولكن حسب الدراسات أنه الأطفال دائما يرتبطوا وبيميلوا للدعايات التجارية المرتبطة باسم معين أو بأكل معين، مطعم معين، مشروب معين، وأيضا يتأثروا في الأقران زملائهم. فبالتالي دائما هذه التجمعات، الحفلات، الأعياد، الميلاد، الخروج نهاية الأسبوع، لا نعرف ابننا شو عم بيأكل ونسأله، ماما أو البابا حبيبي اليوم أنت طلعت معك شو أكلتوا شو عملتوا. هذا جدا مهم، هذا بدل وبنم أنه الأب والأم مهتمين في الطفل، بيعطيه حب، بيعطيه اهتمام أكتر. تعا ماما هذه الأكل اللي أكلته ماما غير صحي، لو أخذت هيك لو عملت هيك هيقول لك ماما زملائي. هون بده أيضا حسب التوصيات من الضروري جدا أن يكون هناك في ترابط ما بين الأسر. يعني أنا أعرف والد صديق والد والده لابني أتواصل معاه، وبالتالي هذا التأثير الإيجابي لما يكون من كل أطراف أولياء الأمور وخصوصا بالصداقات في سن المراهقة بيكون له تأثير إيجابي وتأثير مهم جدا على تعديل سلوك الطفل الغذائي وأيضا السلوكيات الأخرى اللي غير مرتبطة بالغذاء. أيضا الوالدين يكونوا قدوة، وأنا بأكد عليها قدوة الوالدين، لأنه الطفل يتعلق جدا وخصوصا بالسنوات الثلاث الأولى لحد 7 سنوات، الوالدين والمعلم داخل المدرسة. ونحن دائما بنحكي نوصل رسائل إيجابية وخصوصا في مراحل الدراسة الأولى، في رياض الأطفال، في طلاب الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الصف الخامس، الطفل يستوعب ويتقيد بالمعلومات اللي بعطيها المدرس أو الأب والأم. فإذا الطفل شاف المعلم عم بيأكل أكل صحي هو نفس الشيء راح يقلده. وبنحكي دائما المعلم عليه أن يوصل رسائل إيجابية للأطفال. اليوم يجي يتكلم مثلا لأطفال أولادي حبايبي، نتكلم اليوم عن الموز، لازم نأكل موز، الموز شو قيمته الغذائية، نتكلم عن الخضار، نتكلم عن الفواكه. وأيضا حسب التوصيات لا يجوز أنه أيضا نتكلم عن الأغذية غير الصحية، يعني بمعنى آخر تيجي اليوم المعلم يحكي لي أن نحكي عن أضرار الشوكولاتة، يفضل أنك تتكلم عن فوائد الخضار والفواكه أفضل ما تتكلم عن أضرار الشوكولاتة، لأنه الطفل تلقائيا بعقله الباطني راح يتعلق ويصير عنده قبال وتفكير بهذا الأكل غير الصحي. نبعد عن الرسائل، تخلي دائما رسائلنا إيجابية وخصوصا في تعليم الأطفال. وخلينا هلأ كمان نتكلم عن موضوع كتير مهم اللي هو كيف تسيطر على السمنة وأنت تتلذذ بغذائك. يعني أنا بدي أنا أطلع أكل برا، أولادي بدهم يأكلوا برا، كيف إحنا نحط خيارات صحية؟ هذه الخيارات الصحية تخليني أنا أكل وجبات سواء كان في البيت أو خارج البيت. أول شيء الحفاظ على أوقات منظمة لتناول الوجبات، وهذا تكلمنا عليه لما تكلمنا عن وجبة الإفطار. كل ما كان هناك في تنظيم ومواعيد ثابتة لتناول الطعام، وحكينا كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 31، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، إنه لا يحب المسرفين. إذن حاول أن لا تتخطى أي وجبة، لأنه إذا صار في عملية تخطي أي وجبة أفطر بعدين الوجبة الثانية بالليل، أو ما أفطر الوجبة الأولى الساعة 10 أو الساعة 11، هون الطفل حكينا بيلجأ لتناول الأكل غير الصحي ويصبح هناك عشوائية وإفراط في تناول الطعام. أيضا احرص دائما على أنه نعلم أولادنا يقرأ البطاقة الغذائية. إحنا اشترينا هذه العلبة العصير أو هذا باكيت أي بغض النظر عن شو هو، علبة خضار، نقرأ شو مكتوب عليها. البطاقة الغذائية عبارة عن هوية تعريفية لهذا المنتج الغذائي، نعرف كم سعر حراري فيه، في 500 واو كتير، نعلم الطفل أنه لا أكثر من 100 إلى 120 يعتبر كتير جدا عليك، نشوف كم كمية السكر اللي فيه، هل في فيتامينات، هل في أملاح، هل في معادن، هل في ألياف، أو أنه فقط في سكر وفي دهون وفي دهون مشبعة وفي أملاح. فإذا نعلم الطفل، والطفل على فكرة يتعلم ويستوعب جيدا ويصبح انتقائي في اختيار الغذاء وليس عشوائي. وهذا إذا أشرك الأب والأم الطفل في اختيار الطعام راح يكون الطفل يتعلم منهم كيفية قراءة البطاقة الغذائية، وبالتالي بيختار أغذية صحية. أيضا ندخل بعض البدائل الغذائية، يعني بمعنى آخر إنه البدائل الغذائية على غذاء الطفل اللي هي تكون قليلة السعرات الحرارية، ممكن يأخذ المي، ممكن نعطيه العصير الطبيعي، ممكن الشاي إذا كان الطفل في مراحل عمرية متقدمة. أيضا نبعد عن المشروبات السكرية والمشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية دون قيمة غذائية، وخصوصا الطفل لما يجي يقرأ البطاقة الغذائية يشوفه عبارة عن مي وسكر وشراب ونكهات، أما نيجي نأكله شوف العصير الطبيعي بقلبه فيتامينات، بقلبه أملاح، بقلبه معادن. فالطفل هوني أنا لما أدخل هذه البدائل استمتع فيها جيدا، إنه بدل ما يأخذ الشوكولاتة ممكن نعطيه الزبيب، ممكن نعطيه التمر، ممكن نعطيه الفواكه، يعني في بدائل صحية. نبعد عن مثلا بدل ما يأخذ الشيبس ممكن نعمل له البوب كورن في البيت، والبوب كورن قيمة غذائية جيدة إذا تم تحضيره بشكل جيد جدا. يعني ما نخلي دائما في حرمان في بدائل غذائية، لأنه إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع. أيضا نتحكم في كمية السعرات الحرارية عند تناول الغذاء في الخارج، معنى آخر إنه رايحين الطلاب أو الأطفال وبدهم يأخذوا وجبة، بدل ما يأخذوا الحجم الكبير ممكن وجبة واحدة يشترك فيها اثنين من الإخوان. نأخذ السلطة، ما نأخذ البطاطا المقلية، ما نأخذ المشروب الغازي، نأخذ بداله عصير طبيعي، نأخذ بداله مي. يعني أنه إحنا نتحكم في حجم السعرات الحرارية، ما نحط عليه المايونيز، ما نحط عليه على السلطة مثلا الدريسنج الجاهز اللي هو يكون له غني بالدهون. يكون عندي أنا بدائل غذائية، هذه البدائل الغذائية أو أن الاختيارات الغذائية بالسعرات الحرارية القليلة طلعنا وأكلنا واستمتعنا، وبالتالي قللنا السعرات الحرارية. بدل ما نأخذ علبة بطاطا فيها 600 سعر حراري، ممكن نأخذ بدالها صحن سلطة. أو إذا اضطرينا بدهم الأطفال مصرين على البطاطا، ممكن يأخذوها تنين وليس شخص واحد. أيضا نعلمهم أيضا أنه نقرأ البطاقة الغذائية على الأكل، نسأل هاي المطاعم السريعة هلأ كلها بتحط تعليمات، نقرأ شو مكتوب فيها، هل هذه مناسبة لإلي ولا غير مناسبة لإلي. أيضا تقسيم الطبق، وهذا مش عيب إني أنا أقسم الطبق، أنا بيني وبين زوجتي، أنا بيني وبين الأولاد. هذا تقسيم الطبق أول شيء دائما حسب الملاحظ أنه بتنزلوا هالسفرة ونص الأكل بنترك، هذا حرام وهذا إسراف، ولا تسرفوا. خلينا نتأكد أنه إحنا ما نصرف، أن إحنا نأخذ على احتياجاتنا، وأقل من احتياجاتنا مش مشكلة، لكن إذا أخذنا الأكثر رح نضطر، اللي هي مبدأ عملية تفريغ الصحون، لازم نأكل حرام دفعين فيه فلوس. نتأكد أنه هذه النقطة نأخذها بالاعتبار. نخطط إذا طلعين برا العائلة، نخطط وين نروح ناكل، لا نعرف شو هي المطاعم الجيدة اللي بتقدم أكلات مشوية، اللي بتقدم أكلات قليلة بالسعرات الحرارية، وأيضا اللي هي قيمة الغذائية عالية. المثلجات والكعك والكيك ورقائق البطاطا خلينا نقللها قدر الإمكان، ممكن تكون هذه مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر. أيضا نحدد حجم الحصة، وأيضا نتجنب الأماكن اللي هي تثير الأكل، خصوصا لما تروح على أي مكان وأي سنتر بتلاقي لا شعوريا الأطفال ريحة الطعام بدهم يأكلوها. أيضا نستبدل الحلويات بالخضروات وبالفواكه، نتجنب المرور عند الحلوي عند المحلات هاي، وأيضا نستبدل الأكل بالنشاط، نطلع نمشي نطلع نتحرك. إذن هذه بعض الإرشادات اللي بتخلي أنا أستلذ في الطعام أنا وأولادي داخل الأسرة، وإذا نقلل السعرات الحرارية اللي إحنا بتناولها. وتابعونا إن شاء الله بنكمل معاكم الموضوع بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل أنه عن بعض النصائح اللي تعزز الأنماط الغذائية الصحية عند الأطفال من خلال إشراك الأب والأم. رح نتكلم هلأ عن موضوع كتير مهم، اللي إحنا كيف نشجع النشاط البدني عند الأطفال، لأنه السمنة من أحد أسبابها نتيجة انخفاض الحركة والنشاط البدني أنه أطفالنا خاملين لا يتحركون، وخصوصا بعد سن الـ11 والـ12 سنة. ليه؟ الدراسات تؤكد بأن الحركة والنشاط البدني وصرف الطاقة عند الأطفال قبل الـ11 سنة عامل بيولوجي دافع فطري، بحب الطفل يتحرك، بحب يروح، بحب يجي، ولكن البيئة اللي أنا موجود قد تحكم وتؤدي إلى تقليل الحركة والنشاط البدني عند الأطفال. فبالتالي يجب أنه إحنا دائما، وخصوصا بعد سن الـ12، خصوصا عند الفتيات، أنه البنت تبدأ عليها علامات البلوغ والنضج، تبدأ تنسحب، تخجل تتحرك، تخجل تعمل رياضة. هون لازم الأب والأم يكونوا حريصين جدا أن يلاحظوا سلوك البنت من خلال الأكل، وأيضا تنجيحها على الحركة والنشاط البدني بمشاركة الأب ومشاركة الأم، حتى لو داخل البيت أو الأم والبنت بنتها ممكن يروحوا على مكان خاص للفتيات ولا للنساء يمارسوا فيه الحركة والنشاط البدني. خلينا نسأل بعض الأسئلة المهمة. هل إنه إحنا فعلا أطفالنا عم بيقضوا وقت من الحركة والنشاط البدني؟ هل أولادنا عم بيتحركوا 120 ساعة 120 دقيقة باليوم؟ هل أولادنا عم بيقضوا وقت قليل قدام التلفزيون؟ بنلاحظ العكس للأسف، إن الأولاد عم بيقضوا حسب الدراسات ما بين 25 إلى 32 ساعة في الأسبوع في أنشطة الخمول وقلة الحركة زي التلفزيون والكمبيوتر والأيباد إلى ما لا نهاية، بالمقابل ما عم بيمارسوا أكثر من 120 إلى 160 أو 180 دقيقة في الأسبوع من الحركة والنشاط البدني. المفروض العكس يصير، إنه يزيد الحركة والنشاط البدني ويقل الوقت اللي هو الخمول والكسل قدام الأجهزة الإلكترونية. هل الأولاد أولادنا يعانوا من انقطاع النفس أو التعب عند المشي مسافة قصيرة أو عند صعود الدرج؟ جربوا، يعني هذه فحص لقدراتكم وقدرات أولادكم. إذا ساكنين أنتم في الطابق العاشر، اطلعوا من الأول للرابع مشي، أو اطلعوا للسادس ومن السادس للعاشر مشي، يعني اطلعوا 4 طوابق أنتم أولادكم. إذا وصلتوا الطابق الرابع تلهتوا أنتوا وأطفالكم، اعرفوا أنه مستوى اللياقة البدنية تبعكم ضعيف جدا، ويجب عليكم أن تقوموا فورا باتخاذ الإجراءات من أجل رفع مستوى اللياقة وزيادة كفاءة القلب، نسميه اللياقة القلبية التنفسية، لأنه زيادة التنفس وقطع النفس أثناء المشي أو الحركة يدل على انخفاض في كفاءة القلب والرئتين، وهذا يؤدي لا سمح الله إلى الإصابة في الأمراض مستقبلا. فهذا فحص بسيط جدا يقوم فيه الأب والأم والأولاد مع بعض. هل أيضا يرتفع معدل ضربات القلب بسرعة وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة من الراحة كي تعود معدل النبضات إلى وضعه الطبيعي؟ يعني الأب أو الأم أو الطفل مشي دقيقتين على طول تعب وقعد، معناته هذا مؤشر أنه في انخفاض في مستوى اللياقة البدنية، وأنه في زيادة في كمية الشحوم في الجسم، وفي ضعف في العضلات، وفي ضعف في كفاءة القلب. يجب أنه إحنا نكون حريصين. شوف، هل ابنك دائما يحاول تجنب ممارسة الأنشطة البدنية لأنه مصاب بالإرهاق والتعب بسهولة؟ دائما ما بدي، ما بحب، خلاص بخليني جالس، بابا أنت روحوا إلعبوا، أنت روحوا المشوار وأنا جالس هون. معناته هذا مؤشر يجب أن تنتبه. هون ما بدنا نجبر الطفل، لا، بدنا نشجع الطفل. بابا تعال معي، خلني أطلع أنا وياك، نطلع نمشي، نطلع نعمل رياضة، نتحرك أفضل، لأنه إذا بقي على هو ما هو عليه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. هل تشعر بعدم قدرتك على مجاراة زملائك؟ أنت تلعب في المدرسة مع زملائك بحصة الرياضة أو في بيئتك في الحديقة في أي مكان، وبتشعر نفسك أنك أنت أقل كفاءة من زملائك ومش قادر تجاريهم، معناته أنت عندك مشكلة. إذا كانت هذه الإجابات على هذه الأسئلة الخمسة اللي احنا طرحناها كلها نعم، فمعناته باختصار أنت عرضة للسمنة أو تعاني أصلا من السمنة، وعرضة لأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم، فعليك بإعادة حساباتك. وإذا مرضت فهو يشفين. أنت اللي عمالك بتقرر هون أنك أنت تغير نمط حياتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، سؤال مهم جدا، طب كيف إحنا ممكن كأولياء أمور إحنا نشجع أو نزيد مستوى النشاط البدني عند الأطفال من أجل أن نقيهم من الأمراض المرتبطة في الخمول وعلى رأس حكينا السمنة والسكري؟ أولا يجب، وهذه نقطة مهمة، أن يكون كل أفراد الأسرة يتمتعوا في الحركة والنشاط البدني. يعني آخر أني أنا يجب أني أنا أشارك كل الأسرة في هذه الأنشطة، ويكون عندي أنا أنشطة في نهاية الأسبوع في الإجازات، يروح الأب والأم والأولاد على البحر، يمشوا على البحر، يسبحوا، يعملوا أنشطة فيها تحدي، تسلق، يطلعوا على الجبال، يطلعوا على البر. لكن ما أني أنا فقط أفرض على طفل اللي هو المصاب بالسمنة، لا، هذا سيؤدي إلى العكس، أنه عقاب، أنك أنت بدك تطلع تمشي. وهذه يمكن الحقيقة بتذكرني بقصة، أنه كان أحد الآباء عنده ابنه مصاب بالسمنة، الأب يطلع يقعد في السيارة ويخلي ابنه يمشي، والطفل مسكين يشعر أنه هذا عقاب، فبالتالي الطفل كان يرجع ردة فعل العكس، يتناول كمية كبيرة من الحلويات وزاد وزنه أكثر. لا، يجب أن يكون بحب ومش عقاب. إذا شعر الطفل أنه الأكل عقاب وأنه يعمل نشاط بدني وحركة عقاب، وخصوصا الطفل إذا كان بالسمنة في البداية لا يستطيع أنه يقوم بهذه الأنشطة. ليه؟ لأنه عبء عليه، عنده ضعف اللياقة البدنية. يجب أن يكون هناك بالتدرج، وما أجبره شوي شوي بالتدريج. هلأ هنحكي طريقة أني أنا كيف أزيد النشاط البدني عند الأطفال. تشجيع أطفالك في المشاركة في النشاطات التي تتطلب حركة وليس تلك التي تتطلب الجلوس. يعني إذا في فعالية في المدرسة، في رحلة، ما أخطوا على السينما أنه كله بالسينما، لا، نطلع نحكينا نمشي مع بعض، نتحرك مع بعض حتى لو داخل السنتر، لكن ما يكون أنشطة كلها خمول وقلة حركة. نستخدم السلم بدل المصعد، نروح على المسجد مشي، نروح على سوبر ماركت مشي، يساعد الطفل أبوه في تنظيف السيارة، في ترتيب البيت، في تنظيف البيت، في ترتيب حجرته، في كوي ملابسه، كلها إجراءات تساعد على عملية زيادة الحركة. نقلل ونعطي تعليمات داخل البيت، الطفل اللي جالس قدام التلفزيون بده يزقف بإيده ينادي على الشغال يجيب لي كاسة المي، أصبح مجتمع كبسة زر، هذه مصيبة. يجب أن يخليه يعتمد على نفسه، تنعموا وتخشنوا فإن النعم لتدوم. خلينا دائما نعلم أولادنا يكونوا أكثر اعتمادا على ذاتهم وعلى نفسهم وليس على الآخرين في كل الأمور في الحياة، وخصوصا داخل البيت. كل الاعتماد على الشغالة، اعملي لي، سوي لي، جيبي لي، هذا يؤدي إلى الكسل والخمول، وحكينا أصبح بيصبح المجتمع كبسة زر، كل شيء أوتوماتيكي. أيضا أنه لما نذهب في رحلات وفي خارج، خصوصا في نهاية الأسبوع، أنه نخطط للرحلة. شو بدنا نعمل في الرحلة؟ نأخذ معنا كرة، ناخذ معنا ريشة طائرة، ناخذ معنا ملابس سباحة، مش فقط نركز وهذا اللي بصير، كل تركيزنا على الأكل. كم جبتوا لحمة، جبتوا العصير، جبتوا الشوكولاتة؟ لا، احنا طالعين نستمتع ونأكد على الحركة قبل انه ما نأكد على الـ الأدوات اللي مرتبطة بتحضير الطعام. خلينا دائما ايضا ان نحط احنا خطة، انه تعال نقعد مع الطفل نشوفه، نقول له ما شاء الله عليك هيك اليوم عملت رياضة 5 دقائق، بكرة 10 دقائق. يعني نشجع الطفل دائما حتى لو عمل أي نوع نشاط بسيط، نعرف مستوى اللياقة البدنية عند الطفل، وبالتالي نعرف شو الأنشطة اللي بحبها. طب الطفل بحبش يمشي، بحبش يسبح، تعال شو بتحب تعمل؟ بتحب تلعب كرة؟ أوكي هذا نشاط. أي نشاط، وإحنا معرفنا النشاط البدني أي حركة تؤدي لزيادة صرف الطاقة عن وضع الراحة. أي نشاط، يطلع السلم، يمشي، يطلع مع أصدقائه، يلعب أي نشاط. بالتالي ما أجبر عليه أيضا نوع معين، وأيضا أخلي المكافآت أو الهدايا اللي أنا بجيبها لابني إذا نجح في المدرسة أو في عيد ميلاده أو أي مناسبة تكون عبارة عن هدايا تؤدي إلى تشجيع الحركة والنشاط البدني. ممكن أجيب له بايسيكل، حذاء رياضي، ممكن أجيب له ملابس رياضية، ممكن أجيب له سكوتر، أعمل له اشتراك في النادي، أخلي أنا دائما أنشطة. ومرات كثيرة جدا إنه حسب الدراسات إنه إذا أشركت الطفل مع أصدقائه، يعني ممكن أنا حكيت أن يكون تواصل مع الأولياء الأمور مع بعضهم البعض، في بينهم علاقات، إنهم يحطوا أولادهم في نادي، يروحوا هم مع بعض، هذا كل أمور تشجع الحركة والنشاط البدني، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. مهم جدا هذه الأمور. أيضا خلينا نركز على الملابس الرياضية، كتير هذا النقطة مهمة جدا. الملابس الرياضية مهمة أني أنا تكون موجودة عند الطفل، لأنه عدم وجود الملابس الجيدة بتؤدي إلى عدم رغبة الطفل في أنه يقوم في ممارسة النشاط البدني. دائما نأكد أنه الطفل مهم جدا أنه يشترك في كل الأعمال المنزلية ومع كل أفراد الأسرة، وليس التركيز على الطفل لوحده. طيب خلنا نعطي بعض النصائح أنه إحنا كيف ممكن نزيد من مستوى النشاط البدني عند الأولاد. هذه أول شيء، نقلل ساعات الخمول. هذه إذا أنا نجحت أني أقلل ساعات الخمول، الطفل نحدد أنك أنت عندك في اليوم ساعة أو ساعتين كحد أقصى للجلوس أمام التكنولوجيا، سواء كان التلفزيون أو الكمبيوتر أو الأيباد. خلاص هلأ هون هذا الوقت اللي عند الطفل، درس، خلص مذاكرة، لازم يلعب. ودراسات تؤكد أن الأطفال الذين يقومون بممارسة الحركة والنشاط البدني قبل المذاكرة أو بعد المذاكرة أكثر قدرة على تخزين المعلومات في الدماغ، وأكثر قدرة على التحصيل الدراسي، لأنه تزداد كمية الدم اللي واصل للدماغ من 900 مللتر إلى لتر ونص، وهذا يؤدي إلى زيادة الدم المحمل بالأكسجين والجلوكوز لغذاء الدماغ، فتتحسن القدرات العقلية وبخف الضغط النفسي عند الطفل، ويشعر بزيادة إفراز هرمونات السعادة الأندروفين والسيروتونين والدوبامين. أيضا نحكي مثلا بالشهر الأول نعطيه 20 دقيقة زيادة يومية في النشاط البدني، 20 دقيقة إنه يعمل نشاط بدني 20 دقيقة. بعدين الشهر اللي بعده نزيد كمان عليهم 10 دقائق، الشهر اللي بعده كمان 10 دقائق، حتى أصل في النهاية إنه الطفل أصبح يمارس في اليوم لا يقل عن 60 دقيقة من الحركة والنشاط البدني. حتى لو بدينا بخمس دقائق الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني 10 دقائق، الأسبوع الثالث 15 دقيقة، بالتدريج في التأني السلام وفي العجل الندامي، الحماس الشديد والفجأة مرة واحدة مستوى اللياقة ضعيف، عضلاته ضعيفة، فجأة نطلع نعمل رياضة لمدة ساعة، راح يشعر الطفل في الألم وفي التعب ولن يعود مرة أخرى. لا، إحنا بدنا يا اللي هو قليل دائم خير من كثير منقطع، إني أنا أستمر فيه على المدى البعيد. هذه الإجراءات البسيطة جدا راح تؤدي لزيادة مستوى اللياقة البدنية، قلة الخمول، وبالتالي الوقاية من كل الأمراض المرتبطة بالسمنة ومشاكل السمنة، أمراض القلب، تصلب الشرايين، السكتات الدماغية، السكري من نوع الثاني، ضغط الدم، بعض أنواع السرطانات. فإذا غيرنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيرنا هذه السلوكيات عند أبنائنا بعملية تشترك كل الأسرة في عملية التعامل مع الطفل السمين، وعدم النظر إليه على أنه هو متهم وهو مجرم، هو ضحية نتيجة سلوكيات غذائية غير صحية أو نتيجة خمول وقلة حركة وقلة نوم. فهذه المنظومة اللي أتعامل مع الطفل حتى أوصله إلى بر الأمام، أن أهتم فيه اهتمام متكامل، اهتمام متوازن، الناحية النفسية والعقلية والبدنية والعاطفية والروحية، أستطيع فعلا أني أقي أبنائي من كل هذه الأمراض وأبعدهم عن السمنة والمشاكل الموجودة فيها، لأنه هذا الطفل حكينا أماني. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبالتالي إحنا أصلا لما ندعي شو بندعي؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعيننا. فعلي أني أنا يجب أني أبذل جهد أكثر في الوقوف مع هذا الطفل، سواء كان عنده سمنة أو ما عنده سمنة أو عنده مشاكل، حتى أصل فيه إلى بر الأمام ويتعزز صحته، وبالتالي راح نقلل الدفقات في الصرف الصحي في الأدوية. وحتى لو كان الطفل عندي أنا الأول على المدرسة وعنده لا سمح الله سكري أو عنده أمراض أخرى، فبالتالي لن يفيد الندم. وكلما تم معالجة السمنة مبكرا كلما أعطتنا نتائج إيجابية، وكلما تأخرنا فيها كانت تحتاج إلى أمور كبيرة جدا، وبالتالي بدخل في عملية التعقيد، وقد يدخل في استخدام أدوية واستخدام عمليات إلى ما لو إحنا بدنا نبعد عن كل هذه الأمور اللي إلها أيضا تأثير سلبي على صحة الطفل، ولا سيما الحالة النفسية والضغوط النفسية. إن شاء الله نكون اليوم قدمنا بعض الاقتراحات والحلول اللي بتعزز صحة الأسرة ككل، ولا سيما الأطفال المصابين بالسمنة. ودائما نعدكم إن شاء الله من خلال برنامجكم صحتك في آية أن نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما له علاقة بتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.